السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلقاءنا هذه الليلة مع إخواننا في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، ولقاءنا هذا بكتاب شرح كتاب العقيدة الواسطية. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. أقول أولا فيما يتعلق بتسمية هذا الكتاب، أن أحد قضاة بلاد واسط الشام طلبوا من الشيخ ابن تيمية أن يكتب لهم كتابا مختصرا لعقيدة أهل السنة والجماعة، وكتب الشيخ هذا الكتاب المبارك الذي هو يعتبر مختصرا شاملا مشتملا على أصول عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. وهذا الكتاب في الحقيقة لا يستغني عن تعلمه كل طالب علم، بل كل مسلم سني سلفي يتعبد الله تعالى بعقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية المولود في حران الحراني، المولود سنة 661 من الهجرة، والمتوفى سنة 728، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة ابتدأ بها شيخ الإسلام اقتداء بكتاب الله، حيث أن الله بدأ كتابه بالبسملة على رأس كل صورة إلا صورة براءة. أيضا اقتداء بسنة الأنبياء في كتبهم ورسائلهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ رسائله بالبسملة. أيضا جاء في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نبي كان قد بدا رسالته بالبسملة. أما قول الشيخ الحمد لله، فالحمد هو وصف الكمال، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. أما قوله أرسله رسوله، أرسل رسوله، الرسول هنا اسم جنس، والمقصود هنا الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فقد أرسله الله تعالى وأرسل جميع الرسل بالهدى، والهدى هو العلم النافع، وأعظم هذا العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم والسنة المباركة. قوله ودين الحق، الحق هو العمل الصالح، فالدين دين الإسلام، والحق ضد الباطل. فدين الله الإسلام متضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من الأحكام والأخبار. أما قوله ليظهره على الدين كله، أي ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبيان والجهاد، حتى يظهر هذا الدين على مخالفيه من جميع أهل الأرض من عرب وعجم. قول الشيخ: وكفى بالله شهيدا، هذا فيه عظم شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن مكنه ونصره لهذا الدين دين الإسلام خاتم الأديان، نصره على مخالفيه وكل من خالف على وجه الأرض، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد والإقرار توحيد الله تعالى بألوهيته توحيدا خالصا له دون شريك غيره، فرفع هذا الأمر العظيم توحيد الألوهية ودعا به وصدع بذلك، فنصره الله تعالى نصرا عظيما حتى فتح بلاد العالم من شرقها وغربها. فقد فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يقارب ربع قرن من بعثته وفي عهد الخلفاء الراشدين بل فتح دولا عظيمة في تلك المنطقة حول جزيرة العرب. وقد نصرنا الله تعالى على أعظم دولتين في ذلك الزمان، فارس والروم، بل امتد هذا الدين إلى شرق الأرض وغربها بعد ذلك. فالله يشهد لنبيه عليه الصلاة والسلام بالنصر في هذه الدعوة والتمكين، وأيضا شهد الله تعالى له بهذا الكتاب العظيم وهو القرآن. وقد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين الإنس والجن بهذا، فمكن الله تعالى لرسوله بالنصر والتمكين ودعا كتاب الله وسنة الرسول وسنته التي هي من وحي الله تعالى عليه، وبلغ الأمانة وأقام الحجة، ولم يقبضه الله تعالى إلا قد أتم الله تعالى به المحجة البيضاء التي ترك الأمة عليها. قال شيخ الإسلام: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله وأشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد بشهادة التوحيد العظيمة، وهي أن لا إله حق إلا الله، وكل ما سوى الله من عبد فعبادته باطلة. فعظم أركان الإسلام الركن الأول الذي يتضمن أولا شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الذي قاله توحيد الألوهية. فبدأ كتابه بالشهادة أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. فالإقرار بالنطق معبرا عما في القلب من اليقين بوحدانية الله تعالى وأن لا معبود حق إلا الله. قولوا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما مزيدا. في هذا شهادة أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا بالعبودية عليه الصلاة والسلام، فصلاة الله وسلامه على نبيه أما الصلاة من الله فهي ثناء عليه في الملأ الأعلى، وأيضا على آله وهم أتباعه وآل بيته جميعا عليهم الصلاة والسلام. ثم دعا له بمزيد السلامة من جميع الآفات وكذلك آله. أما قوله أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قوله اعتقاد، الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق ذلك الحكم الواقع فهو صحيح، وإن خالف الواقع فهو اعتقاد فاسد. فالمسلم يعتقد أن الله واحد فهذا اعتقاد صحيح، أما النصارى فيعتقدون أن الله ثالث ثلاثة فهذا اعتقاد باطل لأنه مخالف للواقع. إذن معنى هذا الاعتقاد أي عقيدة الفرقة الناجية، والفرقة الناجية في قوله إشارة لحديث الافتراق الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال رسول الله ألا، قال معاوية ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا ذات يوم فقال ألا إن من قبلكم من الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 تنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. هذه الرواية صحيحة. وهناك رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا عند الترمذي، وهي رواية فيها ضعف إلا أنها مع الشواهد تصح. وصحح كثير من أهل العلم، قال ابن تيمية عنها قال حديث صحيح مشهور، وأيضا جاء في السلسلة الصحيحة شيخ الألباني والله له، والأصح اللفظة التي هي الجماعة. وتحديد الفرقة الناجية في هذا الحديث اختلفت فيه أقوال أهل العلم، فقد ذكر فيها الإمام الشاطبي في كتاب الأصح 5 أقوال عزاها إلى قائلها إلا قولا واحد لم يعزه. وهذا الحديث الذي معنا دل على صحة هذا الحديث وبيان أن الأمة أمة الإسلام أمة الإجابة، نعم أمة الإجابة، ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة خصها الرسول عليه الصلاة والسلام بالنجاة من النار، ثم سماها الفرقة الناجية، لأن هي فرقة واحدة. من هم؟ هم أهل السنة والجماعة، وغيرهم من الفرق الأخرى فهي فرق هالكة. لفظة كلهم في النار التي جاءت في الحديث هذه لفظة عامة، ولفظة النار هي عامة، وهذا الهلاك قد يكون على وجه الخلود لهذه الفرق، لبعض هذه الفرق والتي وضع أهلها في بدع مكفرة، وقد يكون دون ذلك لا يكون خلود، وإنما يكون دون خلود، أي أنهم لا يخلدون في النار، وإنما يكون لهم حق من عذاب في النار، لهم حق من عذاب في النار. فدل ذلك على أنه لا يخلد في النار إلا من كان على بدعة مكفرة، ومن كان على بدعة مكفرة فإنه يخلد في النار، وأما دون ذلك فإنه لا يكون على وجه الخلود، وإنما مكوثا دون مكوث. هذا الذي هو عليه أهل السنة والجماعة واعتقادهم في هذا الباب العظيم، خلافا لمن قد يقول خلاف هذا القول من أهل الضلال، وأهل الضلال كثر لا كثرهم الله تعالى، الذي ينبغي تقيد بما عليه أهل السنة والجماعة من هذا القول الذي ذكرنا، وهو القول الراجح والقول الصحيح. ثم قال ثم نبين عن هذه الفرق بعض ما ينبغي. وإذا قلنا أن الفرق الناجية الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فمن هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بأصول السنة وساروا عليها مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هناك من يقول أن الأشاعرة من أهل السنة، فهل هذا القول صحيح؟ نقول أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة لأنهم ينكرون بعض صفات الله تعالى، ولا يقرون له سبحانه وتعالى إلا بسبع صفات فقط، التي هي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، يكتفون بذلك وينفون غير هذا. فدل هذا على أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وليسوا من الفرقة الناجية. أيضا الماتريدية، الماتريدية هذه ليسوا من أهل السنة، بل هم من أهل الضلال، وهكذا يقول في غيرهم أهل الضلال من الفرق الأخرى الجهمية والمعتزلة والرافضة القدرية المرجئة الخوارج هؤلاء أمرهم باطل لا ريب فيه ولم يقل أحد من أهل العلم أنهم من أهل السنة والجماعة أن هؤلاء جميعا خالفوا أهل السنة في أصول العقائد. قوله شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقة الناجية المنصورة، منصورة هنا بمعنى أن الله ينصرهم إلى قرب قيام الساعة فهم منصورون، وإن حصل لهم بعض الشيء من الضعف في زمن معين لكنهم منصورون على الدوام، الله ناصرهم لأنه حمل هذا الدين العظيم. قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة، حديث صحيح. هذا الحديث بعضهم صحيحين، ذلك لأن الساعة تقوم على شرار الخلق كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، الساعة إنما تقوم على شرار الخلق وهذا يكون في آخر الزمان، شرار الخلق يكونون في آخر الزمان الذين تقوم عليهم الساعة، فهذا الذي ينبغي أن يعلم في هذه المسألة. إذن لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فقبلهم يموت جميع من كان على السنة. جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعث الله ريحا، ويبعث الله ريحا ريحا ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلب فلا تترك أحد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. قول شيخ الإسلام في كتابه هذا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم من كانوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام عقيدة وعملا، هذا قوله، معنى قول الجماعة يجتمعون على الحق والسنة، وهم قوم اجتمعوا على حق وهو كتاب الله وسنة رسوله وما فيهما من اعتقاد صحيح فيما يتعلق بالمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه مسلم الذي كان على الرسول والصحابة، قوم أهل السنة واجتماع. وهذه الصفة، صفة أنهم أهل السنة واجتماع، هي أعظم ما يميزهم عن الفرق الضالة، فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة في التوحيد، في توحيد الله وهيته لا في أسمائه وصفاته، ذلك لا اختلاف بينهم في أمر اليوم الآخر وأمر الصراط والحوض والميزان والجنة والنار، وكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ما جاء في كتاب الله وسنته فهم مجتمعون على ذلك، لكن نقول قد يختلفون في جزئيات وتفاصيل أخرى في بعض المسائل الفرعية، كاختلافهم في الميزان، هل الميزان واحد أم عدة موازين، وهل يوزن العبد ذاته أو عمله أو الصحائف، وهكذا اختلفوا في مسألة العذاب في البرزخ، هل عذاب الروح أم عذاب على الجسد، وهكذا اختلفوا أيضا في مسألة رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام لربه في المعراج، هل رآه بعين رأسه أو غير ذلك، مسائل الاختلاف فرعية، ومع ذلك هم لا يضللون بعضهم البعض، وإنما اختلافهم في هذه المسائل إنما اختلاف في جزئيات تحتمل الأفهام، اختلاف أفهام وقائم على الاجتهاد في النصوص، ويعذر بعضهم البعض، ولا يعد من قال بقول مبتدع، إنما هو قال بدليل ربما لم يأخذ به الآخر وأخذ بدليل آخر مع اتفاقهم جميعا على صحة الأدلة، هذا خلاف للمبتدعة الذين فرقوا دينهم، فلا يجتمعون على أصل من أصول. وأهل الضلال لهم أئمة يقولون ما يشاءون ولا يرجعون إلى الكتاب ولا السنة، بل يحرفون ما جاء في السنة وما جاء في الكتاب على أفهامهم الضالة. وهكذا ربما جاءوا بأقوال وتابعهم من معهم من أهل الضلال الذين يتبعونهم وعن أئمتهم أهل الضلال، وقد يأتي ذكي من بينهم ثم يحدث فرقة جديدة، وهكذا تجد الفرق تتكاثر. انظر إلى الرافضة قبحهم الله تعالى، كم فرق هذه الرافضة؟ عدد لا يحصى. وهكذا الصوفية كم عدد لهم؟ ولا دليل لهم ولا خطابة ولا زمام، وإنما الهوى والضلال. واختلاف هذه الفرق الضالة المتوعدة بالنار في الضلالات اختلاف في البدع الكبار، اختلاف في البدع الكبار. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أيضا أهل الضلال يزعمون أن أئمتهم معصومون ولذلك يصدقونهم فيما قالوا، وأنهم يقولون أقوال أئمتهم أنها حجة، وربما يقولون ما شاءوا وصدقوهم ولا يجادلونهم. وهكذا ربما قالوا أن أئمتهم هم أفضل من الأنبياء، وأن الولي منهم من هؤلاء الأئمة الضلال له اتصال بالله تعالى دون رسول. يقولون الأنبياء وقفوا على ساحل الوحي، وأما أولياءهم فتجاوزوا على ذلك. يقول الولي منهم: حدثني قلبي عن ربي. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ابن الضلال قوله 73 فرقة، هذه الفرق الكبار رؤوس أهل البدع. وهنا ننبه إلى أمر عظيم لطالب العلم، بل كل مسلم سني الذي يثبت على منهج السنة ننبهه أنه ينبغي لمن سار على منهج السنة أن يحرص على اتباع الدليل الصحيح، وأن يحذر المخالفة الأدلة الصحيحة، يحذر التقليد الأعمى، وعليه أن يتعلم هذه الأصول، أصول أهل السنة، أصول عظيمة جاء ذكرها في كتاب الله سنة رسول، استنبطها العلم وبوبوا لها أبواب وجعلوا لها كتب. ومن هذه الكتب هذا الكتاب المبارك الذي معنا، الكتاب المبارك هذا هو شيخ الإسلام في مسألة الأسماء والصفات، بين فيه الأدلة الصحيحة ثبوت أسماء وصفات لله تعالى، ورد على أهل البدع والضلالات الذين لا يسمون الله تعالى بصفاته التي جاءت في كتاب السنة، وهذا ضل الطريق. ثم أن شيخ الإسلام قال بعد ذلك، انتقل إلى قوله رحمه الله إلى ذكر مسائل الإيمان. قال: الإيمان بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قوله الإيمان بالله، الإيمان بالله يتضمن مسائل، أربع مسائل. المسألة الأولى الإيمان بالله وحده، أن الله موجود وأنه واحد أحد فرد صمد، إيمان بتوحيد الله. وهذا الإيمان إيمان فطري دلت عليه فطرة سليمة التي خلق الله الناس عليها، ولا يكاد ينكر هذا الأمر إلا جاحد أقر به عن الشرك زمن الرسول من قبلهم، ولم ينكروه إلا تعنثا وجدلا. قال تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله العزيز الحكيم، ليقولن العزيز الحكيم. فجميع أهل الكفر حتى الملاحدة يقرون بوجود الله تعالى، ولا ينكرون إلا مكابرة. ذلك قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا أمر فطري، لو قيل لطفل من الأطفال هذا القلم ليس له من أوجده لا يصدق هذا، يقول لا يمكن، هذا قلم لابد أن يكون له موجد. وهكذا غيره مما يخبر في عينه، فكيف بوجود هذا كله ليس له وليس له موجد؟ هل وجوده الله؟ نعم، الله هو الخالق. هذا شأن توحيد الربوبية. أيضا هناك قصة ذكرها أهل العلم لقوم قالهم السمنية، قدموا من بلاد الهند وهم دهرية لا يؤمنون بأن هذا الكون واجد وأن له إله. فجاءوا إلى الإمام أبي حنيفة العراق وجادلوه بأنهم لا يقرون بإله لهذا الكون، فرد عليهم رد عقلي، قال تمكثون هذه الليلة وتراجعون غدا الصباح ننظر في المسألة. ثم لما جاءوا الصباح وجدوه حيران قلب ويتفكر، فقالوا ما بك يا إمام؟ قال البارحة حصل أمر عظيم في هذه البلاد. ما هو؟ قال جاءت سفينة كبيرة ضخمة حملة بالبضايع من الهند ومرت بالبحر المحيط الهندي ثم دخلت الخليج حتى رست بشط العراق دون أن يكون عليها ربان يقودها، بل هي محملة بالبضايع، فرست بشط العراق وأنزلت حمولتها وحملت غيرها دون أن يكون على ربان ولا أحد من العمال يحمل وينزل. ثم خرجت إلى المحيط الهندي وغادر. قالوا هذا لا يمكن، لا يعقل. لما؟ كيف تأتي من بحر واسع لا ضيق وين الصخور رصي ليس لربان تنزل بضاعة ليس لأحد فوقها؟ قال هنا حرتم ولم تحاولوا في هذا الكون الذي ترونه سماء وأرض ونجوم وبحار وصحاري وحيوانات ليس لهذا خالق. فنظر بعضهم إلى بعض وهنا أقروا بأن هذا الكون له واجب له موجد، وهو الله تعالى الذي خلق هذا الكون وخلق كل من عليه. وهذه الفطرة فطرة توحيد الله تعالى والإيمان به وأنه الله المعبود، هذه موجودة في قلوب كل مولود، كل مولود في قلبه هذا التوحيد. قال تعالى وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ذلك غافلين إنما أشرك آباؤنا من قبل وإنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعضهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني يردون الأمر إلى أنهم أقروا بتوحيد الله تعالى عوما أخذهم في عالم ذر وأشهدهم على توحيده وأنه الإله المعبود الذي يعبدون سواه، فأقروا بذلك وشهدوا بذلك شهادة حق كل من كان من ذرية آدم في ذلك الزمان لا تقوم الساعة، شهدوا بالوحدانية. ثم تبرأ منهم منها من وجد من أهل الكفر، فحاسبه الله تعالى بهذه الفطرة العظيمة. جاء في الحديث الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة. انظر، كل مولود، كل هذه من الفاظ العلوم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو ينجسان. إذن كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام وهي التوحيد. ثم ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثال للبهيمة التي تخلق كاملة، قال أترون فيها جدعاء؟ الآن البهيمة هذه تخلق كاملة لها آذان ولها عيون كل شيء، من الذي يجدع آذانها؟ الناس. وهذا المولود لو ترك على الفطرة ولم يفسد هذه الفطرة وكبر على ذلك وصار بالغا لعبد الله وحده ولم يعبد غيره. لكن من الذي حول هذه الفطرة إلى الكفر؟ من حوله من الأبوين، من حوله ممن يتربى بينهم. إذا قال أبواه يهودانه ونصرانه ولم يقل مسلمان، لأن الإسلام ودين الفطرة وإنما يراعيها الأب المسلم مع أمه فيكون على الأصل. هذا إيمان ينبغي أن يعرف. الأمر الثاني وهو الإيمان بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق والمالك والرازق المدبر المحيي المميت، وهذا أيضا لا يختلف فيه أحد، وأقر بها الشرك في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل من له عقل علم ذلك، ما أحد ادعى خلق الكون هذا ولا ما فيه. ولذلك توحيد الربوبية أمر أيضا فطري. طيب أمر الثالث هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية وأعظم التوحيد وعليه مدار خلاف، والذي جاء به الرسل وجاء به الذين دعوا إلى الإيمان وقامت بهم الحجة على العباد وقامت على أمر التوحيد الجنة والنار الكفر والإسلام الحق والباطل. كل الرسل والأنبياء جاءوا يدعون إلى توحيد الله تعالى سبحانه، وأنه الواحد الأحد المعبود لا يعبد سواه، وأن تكون عبادة خالصة له، وأن من أشرك مع الله تعالى فإنه من أهل النار. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي غيري تركته وشركه. الله تعالى خلى عن كل من أشرك مع الله كائنا من كان، ولو أشرك مع الله تعالى ذرة أو قبر أو ملك أو نبي غير ذلك، من أشرك مع الله كائنا من كان حجر مدر، هذا مشرك ليس له في توحيد الله دون شيء، فإنه مثال جهنم. مثلا الرابع في مسألة الإيمان توحيد أسماء والصفات، وموضوع هذا كتاب العقيدة الواسطية، وفي مسائل عظيمة، مسائل الأسماء والصفات في عقيدة عن السنة والجماعة، وهذا موضع بيان هذا الأمر الذي قرب به أهل السنة وخالف فيه عن البدع والضلالات، فكانت أهل السنة هي الفرقة الناجية التي تنجو بهذا الاعتقاد العظيم من الدخول في النار وترد إلى الجنة دخولا أوليا، وأما دونهم فإنه إلى النار. فمنهم من يكون إلى إن شاء الله تعالى، ممن لم يرتكب كفرا أو بدعة مكفرة، ومنهم من أهل الخلود، ممن كفر وأصر على كفره وآمن على ومات على ذلك، صلى الله سلامة والعافية. قال بعد الشيخ: الملائكة، أي الإيمان بالملائكة، هذا أركان الإيمان بالله وملائكة. الملائكة نؤمن بهم على وجه الإجمال، أولا نؤمن بهم على وجه الإجمال أنهم موجودون، وأنهم خلقوا من نور، وأن العباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم مؤتمنون على أمور عابدون لله تعالى، وأنهم ليس لهم شهوات ويعبدون الله تعالى بالليل والنهار لا يفطرون. ثم أيضا نؤمن بما ذكر الله تعالى من أسماء الملائكة، وأعظمهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم في دعائه قيام الليل: ربي جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، عظمهم. فهؤلاء من أعظم الملائكة، وكلفهم الله تعالى بأعظم ما يتعلق بالناس بالحياة، وجبريل عليه السلام موكل بالوحي حياة القلوب، وأيضا موكل بإهلاك عقوبة الكذابين المخالفين بقوته وعظم شأنه. وللملائكة ولجبريل صفات عظيمة، منها أن له 600 جناح، وأن الله قال عنه: ذو مرة فاستوى، أي ذو منظر عظيم حسن وذو قوة. الثاني وهو ميكائيل، هذا موكل بالقطر وإحياء النبات الذي عليه حياة من على وجه الأرض. الثالث إسرافيل، هذا موكل بإحياء الأموات في نفخ الروح، في النفخ يوم القيامة عند البعث والنشور. وأما غير من الملائكة الذي ذكرهم الله تعالى في كتابه أو جاء في سنة الرسول من الملائكة مالك خازن النار، أما رضوان ما خازن الجنة، هذا لا دليل على وروده، لا صحة على تسمية خازن الجنة رضوان. كذلك عزرائيل لا دليل على أنه ملك الموت أنه يسمى عزرائيل، هذا من بعض الكلام الذي لم يثبت. وهكذا مما ثبت من الأسماء منكر ونكير، الذين يعذبون من يعذب في القبر. إذا نحن نؤمن بما ورد من الأسماء بالأدلة الصحيحة، وغير ذلك يكون إيمان مجمل، نقر بأنهم ملائكة عظام يعبدون الله تعالى عبادة عظيمة. يعني نصر أن سبعون أن سبعين ملك، 70,000 ملك يدخلون كل يوم من البيت المعمور ويخرجون منه لا يعودون إليه، كل يوم 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور كل يوم. أيضا نؤمن بأن من الملائكة من موكل بقبض الروح، ومنهم من موكل بحفظ العباد بين أيديهم خلفهم، وأن منهم أيضا بشر كثير، وأن خلقهم يختلف اختلاف عظيم. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هم في يعني صورهم وخلقهم يتفاوتون في العظم. فهذا ما جاءت به الأدلة. جبريل له 600 جناح وهو ملك عظيم ودونه غيره. هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. أما الإيمان بالكتب، قال وكتبي، فإننا نؤمن بأن ما من رسول أرسله الله تعالى إلا وأنزل عليه كتابا يبلغ ما جاء فيه. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذا أنزل كتب على رسل، وأول رسول هو على الصحيح نوح عليه السلام عليه الصلاة والسلام. فإن آدم إنما كان نبي مكلم، نزل إلى الأرض وحواء وتعبد الله تعالى وذريته بما يوحى إليه موحدون قرون طويلة. هكذا صح في الآثار أن 10 قرون مضت بآدم وذريته موحدون، ولم يظهر الشرك إلا في آخر العهود في هذه القرون، فظل من ظل وعبدوا الأصنام. وأرسل الله عليهم أول رسول وهو نوح عليه السلام أول رسول. والدليل على أنه رسول حديث الشفاعة في المحشر، لما يستشفع الناس في المحشر يشفعون إلى آدم عليه السلام أولا، يقول: يا آدم أنت يعني أبونا، اشفع لنا. يقول: لست له، اذهبوا إلى أول رسول نوح عليه السلام. وهذا دل على أنه أول رسول عليه الصلاة والسلام. وكل رسول معه كتاب، وكتاب جنسنا، والكتب منزلة من الله تعالى، نؤمن بهذا مما علمنا، وأعظمها القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام، أوحى به وتكلم به الله تعالى وسمعه جبريل وبلغه الرسول ومحفوظ إلى أن تقوم الساعة. ويأتي بعده في عظم المنزلة التوراة، فالتوراة تأتي بعد القرآن في المنزلة، والتوراة خطها الله تعالى بيده سبحانه. كذلك صحف إبراهيم جاء ذكرها في القرآن، وهكذا زبور داود جاء ذكرها في القرآن. فنؤمن إجمالا بما جاء في هذه الكتب من الحق والصواب، وكل ما جاء في تلك الكتب التي كانت قبل القرآن ونسخها القرآن، لأن نسخ القرآن لها أن القرآن اشتمل على كل ما جاء في تلك الكتب وزاد على ذلك من الحق والصواب. فلا يتعبد الله تعالى إلا بتلك بما جاء القرآن، وما قبله فهي منسوخة منسوخة. نعم. وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يعتقده. ثم قال ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والرسل هم الأنبياء والرسل، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لأن النبي قد يرسل ويتعبد الله تعالى بما أرسل إلى النبي الذي قبله، بالرسول الذي قبله، فيتعبد الله تعالى بما جاء به الرسول الذي قبله. تجد الرسول يتوالون في بعض الأمم كاليهود، كلما قتل نبي جاء آخر تعبد الله تعالى بما كان من قبل النبي، لكن الرسول يبعث معه كتاب ومعه وحي إلى قوم غير الذين بعث لهم الرسول الذي قبله، وكل رسول مبعوث إلى أمة. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فبعث على آخر هذه الرسل للعالمين جميعا من الإنس والجن، وهذا منزل عظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، أن كل من على وجه الأرض بعد رسالته ما عمل من عمل إلا له الأجر في ذلك الثواب عليه الصلاة والسلام، هذا منزل عظيم له عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كما جاء في الروايات الصحيحة هم 24 و100 ألف، 24 و100 ألف. وأما الرسل فهم 313 رسولا، وهكذا هؤلاء الرسل يجددون دعوة التوحيد إلى الله تعالى، ويبينون ما خلق له الإنسان، وأن يعبد الله تعالى، أن لا يعبد مع الله تعالى أحد كائنا مكان، وأن الإيمان بهؤلاء الرسل واجب على الجميع. ولذلك الله تعالى عندما ذكر قوم نوح قال كذب قوم نوح المرسلين، كذب قوم نوح المرسلين، كذب قوم نوح المرسلين، مع أن المرسلين يجوا من بعد. لماذا؟ لأنما كذب الرسول الأول وهو نوح لأنه جاء الإسلام ودين الفطرة والتوحيد، فتكذيبه يعد تكذيب جميع الرسل. وهكذا كذب عاد المرسلون المرسلين يعني أي قومه، أي هكذا كل الأنبياء، ما يأتي نبي إلا يكذب قومه قوم يكذبون جميع الرسل. ولذلك الإيمان بهؤلاء الرسل إيمان واجب، والذي ينبغي الإنسان أن يؤمن بأن الرسل جميعا رسل الله تعالى، وأنهم قد فضلوا بعضهم على بعض لا شك في ذلك، كما ذكر الله تعالى فضلنا بعضهم على بعض، ولكن أفضلهم أولو العزم، وأفضل أولو العزم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم أبو الأنبياء، وهكذا ثم موسى عليه السلام المكلم تكلمه الله تعالى، ثم يأتي من بعد ذلك نوح وعيسى، هؤلاء أولو العزم من الرسل. وإنما حرمت المفاضلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني، أو يعني ذكري أدب عن المفاضلة، هذا زجر لمن يفاضل بين الأنبياء على وجه التنقص، أن يتنقص أحد الأنبياء تفضيل النبي، هذا لا ينبغي. لما التفضيل الذي دلت عليه الآثار كتاب السنة هو حق لا شك فيه، إنما المنهي عنه التفضيل على وجه التعصب وعلى وجه القدح لأحد الأنبياء هذا لا يجوز. ثم قال خامسا البعث والنشور، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولعلنا نتوقف عند هذه المسألة، ويكون الدرس القادم بإذن الله تعالى في إكمال هذه المسائل الإيمان عند قول اليوم الآخر، ثم بعد ذلك والقدر خيره وشره من الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما قلنا في ميزان حسنات الجميع، ويجزى الله إخواننا في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني وبارك الله في الجميع، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما علمنا ما ينفعنا، ويجعلنا من عباد الصالحين وبيان المتقين الدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.